بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب الآداب للبيهقي رحمه الله تعالى، 26 باب ترك الحسد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب ترك الحسد والأمر بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. قال الله العظيم جل ثناؤه: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا. وساق بسنده
والحسد هو داء يكون في القلب يبغض به الإنسان النعمة التي يؤتها بعض الناس فيتمنى زوالها عنه حسدا، فهو من أدواء وأمراض القلوب أن تحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجل من فضله فتتمنى زوال النعمة عن هؤلاء، ويدخل فيها أيضا غير ذلك. هذا هو الحسد. والعائن هو من يكون عنده شيء مبتلا به في عينيه يصيب الإنسان إذا رآه واستحسنه، فيلحق به ضرر نتيجة نظره إليه. هذا هو العائن، إذا نظر إلى الشيء ووقع في قلبه حسنه وكذا فإنه يتضرر، كما جاء ذلك في السنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وندب إلى الاستغسال أنه يستغسل ويطلب منه ماء، ووقع هذا على عهده صلى الله عليه وسلم. وقد يقال في العين أيضا حاسد، لكن الحسد بالمعنى الخاص هو من أمراض القلوب. وقد حسد إبليس آدم عليه السلام لما أعطاه الله عز وجل من فضله، وقال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. فالحسد هو أن تتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيك المسلم، مع أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل فضل بعضكم على بعض في الرزق، وفضل بعض الناس على بعض في العلم، وفضل بعض الناس على بعض في الجمال، وكل هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعضه بسبب من عبد، لكن الله أيضا هو الذي وفق العبد لأن يفعل هذا فيحصل له السبب. فالإنسان إذا رأى خوف نعمة سأل الله عز وجل له البركة والانتفاع، وحينئذ يوكل الله عز وجل بك ملكا فيقول: ولك مثل ما قلت. فلو أن الإنسان رأى أخاه متميزا في الحفظ مثلا فيقول: أسأل الله أن يبارك، ولا سيما إذا كان بينك وبين الله عز وجل بظاهر الغيب، لأنه دليل إخلاص. ممكن الإنسان يدعو لأخيه أمامه ويتمنى زوال النعمة عنه، لكن يدعو له في الظاهر: أسأل الله أن يبارك فيك أو كذا، هذا في الظاهر. لكن يدعو الإنسان بظاهر الغيب وبينه وبين الله سبحانه وتعالى فيقول: أسأل الله عز وجل أن يبارك لأخي، أسأل الله عز وجل أن ينفعه بهذا العلم، أسأل الله أن لا يكون وبالا علي، أسأل الله أن يحفظه بي ولا يفتنه. كل هذا يوكل له بك ملكا: ولك مثل، ولك مثل، ولك مثل. ولهذا كم من الخيرات قد يحصلها الإنسان بسبب دعائه لأخيه لن يحصل له هذا الأمر. أما العائن وهو أنه إذا نظر إلى شيء فاستحسنه تأثر هذا الشيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العين حق. بين النبي أن العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، هذا موجود وحاصل. ومن وجد في نفسه ذلك فليسأل الله عز وجل أن يعافيه من هذا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يدعو بالبركة، إذا رأى شيئا دعا بالبركة وسأل الله عز وجل أن يحفظه، وحينئذ إن شاء الله يكون هذا بإذن الله مانعا. ولو حصل هذا عرض على أخيه ماء، عرض على أخيه ماء، وليس بلازم أن يخبره أنه هو الذي كذا، لكن مثلا يقول: والله مثلا أتيت لك بهذا الماء ما عليه الرقية مثلا، فاغتسل به، ويقرأ عليه الرقية ويقول: اغتسل به وكذا، وهو يقصد أنه إنما أعطاه ماء بسبب ما وقع من عينيه. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. وساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير أن يعيش ابن الوليد حدثه أن مولى للزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم.
نعم، فدل هذا على أن الحسد داء، وداء الأمم قبلنا، فلا بد أن نستعيذ بالله عز وجل منه. كما قلنا هذا الداء إنما يكون بعدم الرضا بما قسم الله عز وجل، والاعتراض أيضا على القدر، لأن النعمة هذه التي أتت الإنسان إنما هي بقدر الله. وليعلم الحاسد أنه ميت كل لحظة، لأن حسده ما يمنع النعمة، بل إنه يعيش في ضنك وهم وحزن، يموت كلما تجددت هذه النعمة للآخر. هذا رجل حافظ، أو هذا رجل عالم، أو هذا رجل منفق، أو هذا رجل في نعمة معينة، حسد كما يمنع هذه النعمة، يبقى هذا الرجل ينتقل من علم إلى علم، من فضل إلى فضل، من كذا إلى كذا، وأنت تموت مع كل نعمة تتجدد له. فأولى لك، ثم أولى لك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو له بالبركة، وأن تتمنى أن يصرف أخوك هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. ثم إن أخاك هذا لو كان على علم نفع الأمة، وإذا لم يأتي نفع منك أنت حربت هذه النعمة. سبحان الله، الذي يتمنى فعلا أو يحب دعوة الله ويحب استقامة الخلق، ما عليه أن يأتي استقامة فلان على يدي أو على يد آخر، هذا إذا كان مخلصا فعلا في هذا الباب لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذا أكثر ما يكون من داء بين طلبة العلم وبين من ينتسب إلى العلم هو داء الحسد، هو داء الحسد. ولا يقال يا أخواني، بعض الناس قد يفهم مثلا إذا قيل هذا يجري ما بين الناس كما يجري بين الأقران، وكأن المسألة هذه مباحة، الذي يجري بين الأقران هذه مباحة. لا، هذا توصيف نعم، لكن مباح حتى ما يجري بين الأقران. الذي يجري بين الأقران ينبغي أن يجري بينهم على تقوى من الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يجري ما بينهما على وفق الشريعة. والإنسان ما ينتقم لشخصه، والإنسان ما يعصي الله في خصمه ولو عصى الله عز وجل فيه، ما يفتري لأنه يفتر عليه، ما يكذب لأنه يكذب عليه. لا، هذا دليل، هذا يتنافى مع الإخلاص. الذي يعمل لله سبحانه وتعالى ما يبالي ولا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهكت حرمات الله ما هدأ له بال ولا قر له قرار حتى يصون دين الله عز وجل عما يلحق به. لكن ما ينتقم من نفسه، ولهذا قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ادفع قال تعالى: ادفع بالتي احسن السيئه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وادع السيئه الحسنه تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن. انما يفرق بين الغضب لله وبين الغضب للذات، والمواقف هي التي تدل على ذلك، والا فكل قد يقول هذا. فإذا قيل لا، هذا يعني جرى بينه وبين أخيه ما يجري بين الأقران، يعني ما يجري بين الأقران يعني جائز، يعني ما يجري بين الأقران، ما الذي يجري بين الأقران؟ يعني من نوع مثلا يعني حسد قد يستكثر هذا، وهذا جائز يعني؟ هل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز، إنما مقياس الأمر هو موافقة الشريعة ومخالفة الشريعة. أنا أقول هذا وأنبه مع وضوحي، لأن البعض يعني قد يقول هذا يجري بينه وبين أخي ما يجري بين الأقران، أو الشيخين بينهم ما بين الأقران. يعني ما بين الأقران؟ إنما الحق يقبل والباطل يرد، هما قرينان، هما متباعدان، هما من هما. ولهذا أهل السنة يردون على من في الصدر من 300 سنة، من 400 سنة، من 500 سنة، لا زال أهل السنة يتكلمون في عمرو بن عبيد، في الحلاج، في كل من خالف السنة، وسيبقى السنة تكلمون في هذا. يقال هذا بينهما كما بين الأقران؟ لا، إنما هذا يكون نصرة الله عز وجل. ولو تكلم القرين في قرينه بحق قبل هذا الحق، ولو كان قرينين، ليس كل كلام يكون بين قرينين يسقط ويبطل، إنما هذا النوع الذي يقول العلماء، انتبهوا يا إخوانا أرجو الانتباه، إنما قصد العلماء اللي هو الكلام الغير متعلق بأحكام شرعية ويقوم على أمور شخصية، فهذا يطرح في هذا الباب، يطرح ولا يطعن في آخر بسبب كلام هذا في ذاك. ليه؟ لأنه ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل. إنما كلام الأقران الذي يكون بالدليل هذا يقبل. لو أنك تتكلم في شيخك، تتكلم في تلميذك، تتكلم في قرينك، فهذا الكلام ينظر إذا كان هو يوافق الحق أم لا. إن وافق الحق قبل، مش كل كلام بين قرينين يطرح ويقال هذا كلام أقران وكلام الأقران يطوى ولا يروى. متى؟ إذا لم يقم عليه دليل. أما إذا قام عليه الدليل يروى ولا يطوى، يروى ولا يطوى. وإلا فقال إمام سنة تكلم في صاحب بدعة وكذا في عصر وزمان إلا وهو من أقرانه. فكلام الأقران الذي ليس عليه دليل هذا الذي يطوى ولا يروى، وأما إذا قام الدليل فإنه يروى ولا يطوى. يبقى لابد أن نفرق بين هذا حتى لا نرث عبارات لا نفهم مدلولها وتكون هذه كالمسلمات، فيكون أيسر عبارة أن يقال يعني يترك هذا يعني كلام بين أقران وكذا، ما ده خلاف شخصي، هذا اعتداء وتطاول وجهل وعدم علم بالواقع. انظر في نعم نوع يقع من هذا بين الناس، في نوع يقع من هذا بين الناس، إذا خالفته في مسألة شخصية انقلب عليك لينال منك ويزاهد فيك. ليه؟ لأنك مثلا اختلفت معه في دنيا، أو أختك كانت عنده فطلقها وبينكما محاكم، يبقى بقى هيدل على الشيخ فلان كيف بيننا محاكم، هو اللي بيدفع لأختي أجرة المحامي وهو اللي كذا، انقلب بقى المسألة. حتى لو تجده مثلا على ديانة، إلا يعني من رحم الله ممن ينصف من نفسه، قد يقول لك إيه والله يعني هو كويس بس يعني برضو في غير وأحسن، بعد ما كان هو إيه لما كان صهرة كان أحسن واحد في الدنيا كان هذا العالم السلفي، لكن لما حصل خلاف يقول هذا. أو يجي واحد مثلا يطلب حكم الشيخ بينه وبين أخيه مثلا، فإذا حكم الشيخ لأخيه انقلب الحكم فيه، فبدلا من ثقة ثقة إلى وضاع كذاب يهم، ولو أنصفه لا تقبل مراسيله، واخد بالك؟ ينتقل الأمر. والمسألة هي إيه؟ والمسألة هي مسألة راجعة إلى هذا الأمر. ولهذا صار الناس اليوم يعني لزاما عليهم إذا أرادوا شيئا أنه يعطي هذا ويحكم لهذا حتى يرضي الناس، وهذا لا يكون قط ولا يكون أبدا. فمسألة ما بين الأقران يطوى ولا يروى صحيح إن لم يتعلق به بأحكام شرعية مبناها على الدليل، مبناها على الدليل. فإذا كان مبني على الدليل وجبت أن تروى ولا تطوى، وجبت أن تقبل ولا ترد. طب ما الفرق بين الخلاف الشخصي والخلاف غير الشخصي؟ الخلاف الشخصي يبنى على ذكر أمور دنيوية أو على أمور شرعية لا مستند له، فيعاب الشخص ويجرح بما لا يعتبر جارحا عند العلماء. أما الخلاف الشرعي هو المبنى على أمور شرعية، فلان هذا مثلا نزل ثورات وأنت إنما تكلم فيه، هذا رجل نزل وأصل الثورات والخروج على السلاطين تتكلم فيه وهو قرينك، تقول يقال هذا خلاف شخصي، أو فلان هذا كون أحزابا، أو فلان هذا طعن في أنبياء، طعن في صحابة، طعن في قواعد المنهج السلفي، يقال هذا خلاف شخصي. ما كانوا مع بعض، كانوا مع بعض العشاء ثم رد عليه فجرا، ايه الاشكال؟ كان هذا ينفق على هذا ثم انقلب عليه، من اجل ماذا؟ من اجل امر شخصي ولا من اجل امر شرعي؟ بالعكس، ده هذا دليل حياة القلب بالايمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنهم او اخوانهم او عشيرتهم. لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان، ان استحبوا البدعة على السنة. فتحذر من ولدك، تحذر من أبيك. لكن إن كنت تثني عليه لأنه يشرح كتاب الأداب فصرت تذمه لأنه يشرح كتاب الأداب، يشرح كتاب الأداب هذا كتاب الأداب للبيهقي، والبيهقي عليه ملاحظات كثيرة فليس على الجادة في منهج العقيدة وكذا، ومثل هذا الرجل ينشر هذه الكتب في الأمة، وهو بالأمس كان يقول إيه ما شاء الله، مثلا هذا الشيخ مثلا رجل يستوعب يعني فروع الشريعة، يضع كتبا في الأداب ومن أفضلها كتاب الأداب للبيهقي، وكتب في المواعظ وكذا، وكتب في العقيدة، فصار مناط المدح هو مناط الذم. فيقال لي ماذا بقى، هل تغير اجتهادك على دليل؟ ممكن تقول أنا والله كنت أمدح هذا الكتاب، لكن الحقيقة ما كنت أطلع على كلام العلماء فيه، ولما طلعت على كلام العلماء نصحته في هذا فأبى، فأنا أحذر من هذا. ماشي، يبقى هذا مسبب، لكن من إلى بلا أي داعي، هذا يدل على أن الأمر أمر شخصي وليس أمر إيه؟ وليس أمرا دينيا شرعيا. نعم نعم نعم، هات خليه يقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى،
لأن النصرة هتكون نصرة الحق مو للشيخ، ولذا بعض الناس قد يظن بجامل شيخه يعني، ولهذا إذا اختلف مع شيخه ينقلب عليه فورا. ليه؟ كنت في فريقه يعني في حزبه، تنصر شيخك ما أعطاك وما مدحك وما أثنى عليك وما بقيت الأمور بينكما يعني مستقيمة، فإذا اختلفت معه غدا ينقلب على الشيخ. ليه؟ أنت كنت تنصر الشيخ ولا تنصر الحق؟ تنصر الشيخ فإنك آثم، ولو كان الحق مع شيخك. انتبهوا يا إخواني، إن نصرت شيخك لأنه شيخك وهو على الحق، لكن الذي حركك المنصرات هي أنه شيخك، والطعن في شيخك طعن فيك، هتنزل البلد وانت شيخك مطعون فيه، لازم نقف جنب شيخنا، لأن أنا مترجم لي بشيخي، ولو سقط شيخي يبقى أنا هسقط، يبقى لابد أن أبقى مناظرا من أجل شيخ. أنت آثم، قاتلت من أجل مغنم، قاتلت ووقفت من أجل سمعة لا من أجل نصرة حق. أما إن وقفت مع شيخك لأن صارت قضية هي حق وباطل، وقفت معه لأن السنة، فأنت واقف مع السنة، وبالتالي لو تنازل شيخك، لو تحول شيخك، لو انتكس شيخك، فالقضية إذا قضية مين؟ هي قضية حق، يبقى هي قضيته، كما شيخك يقوم بدور أنت تقوم بدور، مش إحنا بنذم البعض. انت وقف مع شيخك ايوه بقى فريقك وكلام من هذا القبيل، يبقى شيخ اختلف معي يبقى انا سايبك تركك، لا، هذا الحق اصلا ينبغي ان يقوم بنصرته شيخك وانت، فلما قام شيخك خلاص نصرت انت الحق، وانت من جهتك تنصر، فان انتكس شيخك بقيت نصرتك للحق، انما لو نصرت شيخك لانه شيخك، لانك تبغض الشيخ الاخر فتريد ان تنصر من هو في مواجهه هذا الشيخ الاخر، فانك آثم ولو كانت نصرتك لمن؟ لقضية هي قضية حق. لكن يكون مثلك مثل من قاتل من أجل المغنم، ومن قاتل من أجل الشهرة، ومن قاتل من أجل كذا، ومن قاتل من أجل أرض، وكلها باطل ولا أجر لك فيه إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فأنا أنصر قول أحمد بس ليس لأنه أحمد، أنا أنصر قول الشافعي ليس لأنه قول الشافعي، أنا أنصر ما عليه هشام لكن ليس لأنه هشام ورجل بيعاملني كويس جدا، لكن مش عارف الثاني ده صلاة اللسان، يبقى لا لا لا، هذا كله كلام باطل، هذا كله كلام باطل، انت ما تنصر الحق له لان فلانا عليه، لا، لان القضية التي ينصرها فلان هي قضية الحق، فانا انصر حقا. ولهذا لو لم يكن هشام وكان عماد لكانت النصرة، ولو لم يكن عماد وكان ابراهيم لكانت النصرة، ولو كان هشام هو المخالف لكنت محذرا من هشام. يبقى الذي يحركني هو ماذا؟ نصرة الحق، كن على فلان ماشي. ولهذا انتبهوا، نحن بين امرين، بين افراط وتفريط، بين افراط وتفريط، بين من ينصر القضية لان القضية هي قول الشيخ فلان وانا احبه لهذا انصر قوله، وبين ايضا انتقاص فلان والبحث عن اخطاء لفلان حتى اثبت للأمة انني لا اقف معه تعصب. فبعض الناس قد يأتي بأشياء غير جريحة أيضا ليزرح في شيخه أو ليزرح في فلان حتى يبين للأمة أنه ليس مع فلان من أجل فلان. لا، أحق الحق، أحمد إمام وأنا أنصر قول أحمد رحمه في خلق القرآن وهو إمام وهو إمام، يبقى القدر يحفظ والحق ينصر، وليس من أجل نصرة الحق حتى أبين أو ما أغض من قدر شخص، أو من أجل نصرة الشخص يتحول ليكون الأمر من أجل إيه؟ من أجل هذا الشخص. فيبقى إذا نصرة الحق لابد أن تراعى. فإذا وجد بين الشيخ وبين الطالب، بين الطالب وبين طالب آخر، مسألة وقضية نزاع، يبقى لابد أن ينصر فيها الحق. نعم.
قال شيخ الإسلام: لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره.
لكن لا تجد هذا في الحزبين أبدا، لا تجد هذا في المتعصبة، مستحيل. هل تجد مثلا أتباع واحد من هؤلاء يرد على شيخه ويقول لا أنا معك نعم في ردك كذا، لكن ردك هذا باطل، تقعيدك هذا تقعيد باطل، هذا لا، هل يحصل مع الحزبين؟ أبدا ما يحصل، لأن يقوم على نصرة الشخص والحزب، ما يقوم على نصرة الحق، فالحق ما يراه شيخه بس. نعم.
وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله.
نعم.
واتباع الحق والقيام بالقسط.
هذا هو، هذا هو المقصود للإنسان، هذا هو المقصود للإنسان. فإذا تكون نصرتك للحق، مش تقول أنا ما ليش دعوة مثلا بالشخص، لا لا هو رجل كذا، لا أيضا تنصر، نعم الحق معه، ونحن ننصر الحق هذا، ننصر هذا الحق لأنه حق دل عليه الدليل، كون فلان قام هذا أنا الواجب علي أن أقوم. هو الواجب ده على الشيخ فقط؟ يعني واجب في نصرة الحق على الشيخ لا الطالب؟ هو أنت نصرتك في الحق للحق هذا نصر الشيخ ولا نصر الحق؟ نصر الحق، أنت مش من حزب الشيخ، أنت لست من حزب الشيخ، شيخ ما لست من حزبه، أنت من الحزب الذي ينصر الحق، لأنه كما يجب على الشيخ أن ينصر الحق يجب على الطالب أيضا أن ينصر الحق، يجب على كل من عرف الحق أن ينصره. نعم.